الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، فكما ذكرنا سابقا غير ما مرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما هاجر إلى المدينة وضع الأسس والمبادئ والقواعد لبناء الدولة الإسلامية الجديدة، فعمل صلى الله عليه وآله وسلم على تعزيز صلة علاقة الأمة بالله سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك بنى المسجد، وتحدثنا عن المسجد ورسالته ودوره في الإسلام. الأمر الآخر، عمل على توثيق الصلة وتعزيزها بين المسلمين بعضهم مع بعض بما يعتبر بالإخاء، آخاء صلوات ربي وسلامه عليه، بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار. الأمر الثالث والذي سنتناوله اليوم بإذن الله تعالى هو كتابة الصحيفة، كتابة العهد، أو كتابة الدستور بالتعبير العصري الجديد، لأن الدستور هو الذي يوضع لربط علاقة الناس بعضهم مع بعض مما يمثلون الشعب أو فصائل التي تتكون أو تتكون منها الدولة. فلذلك أما المعاهدة فتكون طبعا بين دولة وأخرى. في كتب السير هناك من سمى هذه الوثيقة الموادعة، وهناك من سماها الوثيقة أو الصحيفة، وهناك من سماها صحيفة المعاهدة بين أهل المدينة. على كل حال، كما قلنا، النبي صلى الله عليه وسلم كتب دستورا للمدينة يجمع هذا الدستور ويحدد علاقة كل فصيل من الفصائل التي تتكون منها هذه الدولة ويتكون منها هذا المجتمع. ولقد أطلب المؤرخون والمستشرقون على مدار التاريخ الإسلامي الحديث عن هذه الوثيقة وعن هذا الدستور، واعتبره كثيرون مفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية ومعلما من معالم مجدها السياسي والإنساني. إن هذا الدستور يهدف بالأساس إلى تنظيم العلاقة بين جميع طوائف وجماعات المدينة، وعلى رأسها المهاجرون والأنصار والفصائل اليهودية وغيرهم. يتصدى بمقتضاه المسلمون واليهود وجميع الفصائل لأي عدوان خارجي، وبإبرام هذا الدستور وإقرار جميع الفصائل عليه وإقرار جميع الفصائل بما فيه، صارت المدينة دولة وفاقية رئيسها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وصارت المرجعية العليا للشريعة الإسلامية، وصارت جميع الحقوق الإنسانية مكفولة للجميع كحق حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر والمساواة والعدل. يقول المستشرق الروماني جيورجيو: لقد حوى هذا الدستور، يعني هذا المستشرق الروماني يتحدث عن هذا الدستور ويقول: حوى هذا الدستور واشتمل على 52 بندا كلها من رأي رسول الله، 25 منها خاصة بأمور المسلمين، و27 مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى ولا سيما اليهود وعبدة الأوثان. وقد دون هذا الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع المسلمين بحرية، ولهم أن يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم ومن غير أن يتضايق أحد الفرقاء. وضع هذا الدستور في السنة الأولى للهجرة، أي عام 623 للميلاد، ولكن في حال مهاجمة المدينة من قبل عدو خارجي عليهم أن يتحدوا جميعا لمجابهته وطرده. انتهى كلام هذا المستشرق المنصف. ومن ثم تعالوا نقف وقفات سريعة على أهم معالم القيم الحضارية التي نراها جلية في هذا الدستور. أولا، من مضامن هذا الدستور: الأمة الإسلامية فوق القبلية. هذا أحد بنود الدستور. قال الدستور في ذلك: إنهم، أي الشعب المسلم، أمة واحدة من دون الناس. وبهذا البند اندمج المسلمون على اختلاف قبائلهم وأنسابهم إلى جماعة الإسلام، فالانتماء للإسلام فوق الانتماء للقبيلة أو العائلة. وبهذا يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نقل العرب من مستوى القبلية إلى مستوى الأمة. الأمر الثاني: التكافل الاجتماعي بين فصائل الشعب. وفي هذه القيمة كتبت البنود التالية: المهاجرون من قريش على ربعتهم، أي على الحالة التي جاء الإسلام وهم عليها، يتعاقلون بينهم، أي يدفعون الدية بعضهم عن بعض، وهم يفدون عانيهم، والعاني هو الأسير، يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. يعني التكافل الاجتماعي بين فصائل، كل فصيل يقوم بالتضامن فيما بينهم. وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو ساعد على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وهكذا عد النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الفصائل العربية، وجعل كل فصيل يتحمل تبعات، يعني بعضهم عن بعض متعاونين متضامنين مجتمعين. الأمر الثالث مما تضمنه هذا الدستور: ردع الخائنين للعهود. يعني أي أحد خان هذه العهود فيمكن أن فيتعرض للعقوبة. وفي هذا الحق كتب البند التالي: إن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم، أي عطية ظلم، أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. ردع الخائنين العهد مهما كان هذا الخائن. وهذا نص في جواز حمل السلاح على أي فصيل من فصائل المدينة إذا اعتدى على المسلمين. رابعا: احترام أمان المسلم. وفي هذا الأصل الأخلاقي البند التالي: وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. هذا البند يدل على أن أي مسلم له الحق في منح الأمان لأي إنسان كان، ومن ثم يجب على جميع أفراد الدولة أن تحترم هذا الأمان. كان من عادة العرب، وجاء الإسلام وأقر هذا الأمر، الجوار، أن واحد يحمي واحد، قل هذا في حمايتي وفي جواري، لا يمكن أن يمسه أحد بسوء. وأن تجير من أجار المسلم، رجل أو امرأة، ولو كان المجير أحقرهم، فيجير على المسلمين أدناهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم هانئ: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الأمر الخامس: حماية أهل الذمة والأقلية غير الإسلامية غير المسلمين من كانوا يعيشون داخل المدينة لهم الحماية ولهم النصرة. وجاء في هذا الأصل: وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. وهو أصل أصيل في رعاية أهل الذمة والمعاهدين أو الأقليات غير الإسلامية بالتعبير العصري التي تخضع لسيادة الدولة وسلطان المسلمين. فلهم إذا خضعوا للدولة حق النصرة على من رامهم أو اعتدى عليهم بغير حق، سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين، من داخل الدولة أو من خارجها. ثالثا: الأمن الاجتماعي وضمان الديات. وجاء في هذا الأصل: وإنه من اعتبط مؤمنا، يعني اعتبطه قتله دون جناية يعني أو بغير سبب، وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قواد به، يعني إنه يقاد به ويحكم فيه أولياؤه، إلا أن يرضى ولي المقتول بالعقل أي الدية. وإن المؤمنين عليه كافة كلهم يجب أن يتضامنوا ضد هذا المجرم، ولا يحل لهم إلا قيام عليه. وبهذا أقر الدستور الأمن الاجتماعي وضمنه بضمان الديات لأهل القتيل، وفي ذلك إبطال لعادة الثأر الجاهلية. كان في الجاهلية إذا قتل واحد يثأرون من القبيلة كلها، فجاء الإسلام وقال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن من فعل الجرم هو الذي يعاقب وحده. وبين النص أن على المسلمين أن يكونوا جميعا ضد المعتدي الظالم حتى يحكم عليه بحكم الشريعة. ولا شك أن تطبيق هذا الحكم ينتج عنه استتباب الأمن في المجتمع الإسلامي منذ أن طبق المسلمون هذا الحكم. الأمر السابع: المرجعية في الحكم إلى الشريعة الإسلامية. وجاء في هذا الأصل: وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله. وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار، يعني خلاف وشجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله. وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره، شهد على هذه الصحيفة الله وشهد عليها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثامن: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مكفولة لكل فصائل الشعب. وجاء في هذا الأصل: وإن يهود بني عوف ومن تبعهم أمة مع المؤمنين. اليهود دينهم وللمسلمين دينهم، إلا من ظلم نفسه وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه، فإنه لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته. يهود بني عوف ومن تبعهم من الفصائل الأخرى لهم الحقوق كاملة، لهم دينهم وللمسلمين دينهم، حلف كامل وتضامن شامل، إلا من ظلم فإنه لا يظلم إلا نفسه وأهل بيته. الأمر التاسع: الدعم المالي للدفاع عن الدولة مسؤولية الجميع. وجاء في هذا الأصل: وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، فعلى كل الفصائل التي تتكون منها الدولة بما فيها اليهود أن يدعموا الجيش ماليا وبالعدة والعتاد من أجل الدفاع عن الدولة. فكما أن المدينة وطن لكل الفصائل، كان على هذه الفصائل أن تشترك جميعها في تحمل الأعباء المالية للحرب. عاشرا: الاستقلال المالي لكل طائفة، وإن كانوا اشتركوا في التعاون في الدفاع فلكل طائفة استقلالها المالي. وجاء في هذا الأصل: وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. فمع وجوب التعاون المالي بين جميع طوائف الدولة لرد أي عدوان خارجي، فإن لكل طائفة استقلالها المالي عن غيرها من الطوائف. الأمر الحادي عشر: وجوب الدفاع المشترك ضد أي عدوان. وجوب الدفاع المشترك ضد أي عدوان. وجاء في هذا الأصل: وإن بينهم النصر على من دهم يثرب. كل من جاء من الخارج ليحارب المدينة فعلى أهلها جميعا أن يهبوا لرده، سواء مسلمين وغير مسلمين. وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. كل من حارب أهل هذه الصحيفة فيجب أن يقفوا ضده جميعا. وفي هذا النص دليل صريح على وجوب الدفاع المشترك ضد أي عدوان على مبادئ هذه الوثيقة. الثاني عشر: النصح والبر بين المسلمين وأهل الكتاب، وجاء في هذا الأصل: وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. فالأصل في العلاقة بين جميع طوائف الدولة مهما اختلفت معتقداتهم هو النصح المتبادل والنصيحة التي تنفع البلاد والعباد والبر والخير والصلة بين هذه الطوائف. الثالث عشر: حرية كل فصيل في عقد الأحلاف التي لا تضر الدولة، وجاء في هذا الأصل: وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه. كل واحد له الحق في أن يعمل الأصدقاء والحلفاء وكذا دون أن يضر بالدولة. الرابع عشر: وجوب نصرة المظلوم، ما جاء في الوثيقة: وجوب نصرة المظلوم، وجاء في هذا الأصل: وإن النصر للمظلوم من أي فصيل كان ومن أي جهة كان، فانتماؤه الديني لا يمنعه من نصرته. المظلوم ما دام أنه مظلوم فيجب نصرته مسلما أو غير مسلم. الخامس عشر: حق الأمن لكل مواطن، كل مواطن له الحق في الأمن والاستقرار، جاء في ذلك: إنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة، يعني من خرج من المدينة آمن ومن قعد بها آمن، إلا من ظلم وأثم، وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بعض معالم الحضارة الإسلامية في دستور المدينة، تبين لك كما رأيت كيف سبق النظام الإسلامي جميع الأنظمة في إعلاء قيم التسامح والتكافل والحرية ونصرة المظلوم وغيرها من القيم الحضارية التي يتغنى بها العالم في الوقت الراهن، دون تفعيل جاد أو تطبيق فاعل على أرض الواقع. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى أكرم الناس أجمعين عامة والمؤمنين خاصة ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الناس في ظلام دامس وفي جاهلية جهلاء، وأن الله جل وعلا نظر إلى أهل الأرض جميعا فماقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فأدركت الناس عناية الله سبحانه وتعالى، فأرسل الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كما أرسله إلى الناس كافة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فمحمد عليه الصلاة والسلام جاء لإنقاذ البشرية وعودتها إلى الإنسانية التي كانت خرجت عليها. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليعيد الناس والبشرية إلى رشدها، ليعيدها إلى عقلها. ولذلك منته صلى الله عليه وآله وسلم على الناس عظيمة، وخاصة على المسلمين، فقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فتخيل لحظة العالم بدون هذه الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وبدون دين الإسلام، كيف سيكون الوضع وكيف يكون الحال؟ وقد أنعم الله عز وجل علينا نحن المسلمين ببعثة هذا النبي الكريم، فمنته علينا عظيمة. نعمة التوحيد الذي أخرجنا من الشرك والخرافة والأوهام والأساطير التي حرم منها ملايين الناس، نعمة الأخلاق والقيم التي يتمثل بها المسلمون وقد انحرف عنها الناس، وترون التفسخ الأخلاقي والانحلال الاجتماعي في المجتمعات التي لا تدين بالإسلام. نرى الخروج عن الإنسانية، البشر بدأوا يخرجون عن الإنسانية قديما وحديثا. المسلمون أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك واجب على المسلمين أن يحبوا هذا النبي وأن يعظموه وأن يحترموه وأن يجلوه وأن يغضبوا لشرفه وعرضه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ما نسمعه في هذه الأيام من الرسوم الكاريكاتورية التي حصلت في الدنمارك وغيرها من البلدان، وهذا يعني تجديد لما كان في الماضي وإعادة لما حصل في الماضي، فالمسلمون عليهم أن يغضبوا وعليهم أن لا يسكتوا وأن لا يرضوا بالنيل والإساءة إلى شرف وعرض نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لولاه صلى الله عليه وسلم لكان الناس في ضلال. فالله عز وجل برحمته أخرج الناس ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور. فمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي صمام الأمان البشرية. فإذا زالت رسالة الإسلام وبقي ولم يبقى الإسلام على الأرض وأزيل المسلمون من الساحة، فماذا يحصل في الأرض؟ إن الأرض الحياة لا يمكن أن تستمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله الله، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. إذن فإذا لم يبقى من يقول الله ومن يدافع عن دين الله، فإن ذلك يكون خسارة للبشرية جمعاء. ولذلك المسلمون في حقيقة دماء قلوبهم تدمي، ومن جراء ما نسمع وما يحصل من الإساءة إلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. وهذه الإساءة في الحقيقة هي ليست إساءة لشخصه صلى الله عليه وسلم كإنسان، وإنما هي بقدر الإساءة إلى نبوته صلى الله عليه وسلم وإلى رسالته، ولذلك الطعن فيه صلى الله عليه وسلم هو طعن في دين الإسلام. هؤلاء الذين يسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يسيئون إلى الإسلام، ويجرحون مشاعر المسلمين فهم يسيئون إلى المسلمين ويريدون إثارة المسلمين. فلذلك نحن نقول إن هذه الأحداث وإن حصلت فإن المسلمين لهم مواقف معها، لا بد أن يقفوا لهم مواقف معها. فمن هذه المواقف كما قلنا أن نستنكر وأن لا نرضى بهذا الأمر وأن لا نسكت عليه، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لا يناله شيء من هؤلاء، إن الله عز وجل قد عصمه، والله يعصمك من الناس، وكفاه المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. فهؤلاء مهما عملوا فإنهم لا يمكن أن يقفوا دعوة الإسلام ولا يمكن أن يقفوا رسالة الإسلام، لأن الإسلام قوته ليس في المسلمين، وإنما قوته في ذاته. وذلك قال أحد الأمريكان أو أحد المسؤولين الأمريكيين لما قالوا له: هل تستطيع يعني أن تمنع الإسلام من الدخول إلى أمريكا؟ قال: إن كنت أستطيع أن أمنع دخول الإسلام إلى أمريكا فأمنع طلوع الشمس، لأن كما لا أستطيع أن أمنع طلوع الشمس فلا أمنع الإسلام، لأن الإسلام قوته في ذاته، قوة الإسلام في ذاته، لأنه دين الله، فهو نور الله سبحانه وتعالى، يريدون أن يطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. لذلك نقول إننا نغضب ونحزن لمثل هذا الأمر الذي لا يعود بالنفع لا على المسلمين ولا على غير المسلمين، فهو يعود بالضرر على الجميع، على غير المسلمين وعلى المسلمين. لذلك نقول إن المسلمين يستنكرون هذا الأمر بشدة ويردون عليه، ووسيلة الرد تتمثل في باللسان وبالقلم، وينبغي المسلمين أن لا يتورطوا في هذا الأمر وأن لا تكون وسيلة الاحتجاج بالعنف، لأن العنف لا يأتي بنتيجة إيجابية أبدا، ولربما هذا ما يريد هؤلاء الذين هم من وراء هذه الإساءة، يريدون أن يحركوا مشاعر المسلمين ويقوموا بأعمال شغب وفوضى. لا بد للمسلمين أن يتصرفوا بحكمة وأن لا يتصرفوا تصرفات حمقى، وإنما عليهم أن يستنكروا هذا الأمر بشدة وأن يردوا بألسنتهم بأقلامهم عن بالوسائل المتاحة لديهم بعيدين عن العنف، لأن العنف لا يجدي شيئا، وأن المسلمين أبعد ما يكون عن هذا الأمر، لأن تحريك العواطف وخاصة الشباب ربما تدفع بعض الشباب هنا أو هناك إلى فعل ما، فلذلك نحذر المسلمين وخاصة الشباب من التصرف الأحمق الذي ليس لا يعود بالنفع على المسلمين إطلاقا. لذلك نقول إن القافلة سائرة فلا يضرها أن يثار الغبار حولها هنا أو هناك، وأن هذا الأمر وإن كان ظاهره نقمة لأنه نيل من عرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن حقيقته أنه يعود بالنفع على المسلمين. لذلك نرى أن من فوائد هذا الأمر عودة المسلمين إلى الإسلام، وهذا بالحقيقة هو مما يمكن المسلمين أن ينصروا به نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت لك حب في نبيك وتريد أن تنصره فانصره بالعمل بشريعته والتمسك بسنته. أعظم نصر منك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تحافظ على صلاتك، أن تحافظ على التزامك، أن تكون مسلما حقا، أن تلتزم بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن فعلت ذلك كنت فعلا من المناصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت منحرفا عن نهجه وعن سيرته فأبعد ما تكون عن نصرته حتى ولو قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. لذلك الإسلام بخير والإسلام يزداد، وهؤلاء يعني يدفعون كثيرين من الناس إلى البحث عن الإسلام والبحث عن الحقيقة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول مرة أخرى أن عرض محمد صلى الله عليه وسلم ينال منه، ونحن نغضب لذلك ولا نرضى بذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحكم بيننا وبين هؤلاء بالحق وهو خير الحاكمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.